بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الجدل الطويل العريض القديم الجديد، العلم مع الإيمان أم ضد الإيمان؟ العلم والإيمان متناقضان أم متكاملان؟ أم أحدهما إذا حل رحل الآخر؟ كل وكل فريق يطرح طرحا ويتشبث بطرف لكي يعزز ما عنده من إلحاد وشك ولا أدرية أو إيمان ويقين والتفاف حول العقيدة. اليوم راح نناقش العلم والإيمان من مدخل جديد، ربما مسموق، لكن الطريقة التي سوف نتناولها بإذن الله تكون فيها إضافة. سنتكلم عن رحلة عالم، وعالم غربي واسم كبير أخذ جوائز علمية في أوروبا وفي أمريكا. رحلته العلمية ليست سنة وعشرة وعشرين، رمز كبير جدا. هذا العالم اسمه الفرنسي موريس بوكاي، الطبيب الجراح المعروف، ورحلته بين الشرق والغرب ومشروعه كبير جدا، لدرجة أن الأستاذ الفاروق عبد العزيز جعل منه فيلما وثائقيا رصينا متكاملا يظهر لكم على العنوان في هذا اليوتيوب، وأيضا فيلم وثائقي آخر من الكون الصغير إلى الكون الكبير على هذا اليوتيوب. تشوفون الفيلم هذا بعنوان موريس والفرعون أو موريس وفرعون. موضوع جاد، موضوع شيق، لكن لن أكون أنا الذي أسرد لكم الموضوع، إنما ضيفي في الاستديو الأستاذ أبو زيد المقرأ الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب في الحلقة الثالثة. أيضا مرحبا بك، دمت دائما عندنا إن شاء الله.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. مسرورون بكم أيها المغاربة في بلادنا، وهذا التواصل الذي انقطع كثيرا بين المشرق والمغرب. فيا أستاذنا، من هو موريس بوكاي، ولماذا في تداولنا أصررت أن يكون هذا النموذج هو الذي، بينما هناك نماذج في التاريخ الغربي والشرقي من الذين انتقلوا بالعلم إلى الإيمان كثر، ركزت على هذا الفرنسي؟ هل لأنك من المغرب العربي، ثقافة فرانكفونية، أم لأسباب أخرى؟ لماذا ودلالة موريس بوكاي في اختيارك على شاهد من العلم إلى الإيمان؟
جزاك الله خيرا، ومرحبا بأهل المغرب في بلاد المشرق.
أهلا بك.
نحن الحمد لله أمة واحدة.
الحمد لله.
أخي الكريم، صحيح ما تفضلت به من أن زبدة العقل الغربي آمنت وأسلمت، إن ظاهرا وإن باطنا، إن إعلانا وتحديا وإن سرا، من أجل إتمام الحجة وإقامة الدليل على المنكرين والمكابرين من أهل السياسة والكنيسة. ولكن وإن كان من بروك الجميل هذا يمكن أن يؤدي رسالة عرضهم جميعا على حلقات في سنوات مباركات إن شاء الله، إلا أن منطق الأولوية تقتضي أن نختار رجل ظاهر الحجة، قاهر الدليل، قاصد السير، عالي المستوى، أفنى عمرا يزيد على 40 عاما إفناء، وأهلك نفسه إهلاكا في الوصول إلى الحقيقة. يستحق أن نخصص له حلقات وليس حلقة واحدة. إنه موريس بوكاي الذي تفضلت بالإشارة إليه. هذا الرجل يحكي هو عن سيرته، أنه وهو طفل يدرس في الابتدائي كان عنده حيرة شديدة بينما يسمعه في المدرسة من معارف أولية وبينما يسمعه في الكنيسة يوم الأحد. ومرة سأل الأستاذ سؤالا استشكاليا، فقال له الأستاذ: أنت لما تكون في المدرسة انسى الكنيسة، ولما تكون في الكنيسة انسى المدرسة، وهكذا تحفظ عليك عقلك وقلبك، إيمانك وعلمك، دنياك وآخرتك. وقال له: أنا هذا الذي أفعله. فالقوم متأزمون في تجاوز هذا التناقض بين دينهم الذي أبطله التحريف وامتدت إليه أيدي التلاعب. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. وبين حقائق العلم، وأشار في مقدمة أحد كتبه إلى أنه حاول نابليون في لحظة فيها جرأة علمية ومنهجية، ونابليون واضع القوانين كما يعلم الجميع، وجاء في سياق الثورة الفرنسية، جاء بعد الثورة الفرنسية ب15 سنة فقط. حاول نابليون يحل الإشكال بأن وضع قانون أنه ممنوع تدريس التاريخ في مناهج الدراسة الفرنسية اعتمادا على روايات التوراة والإنجيل، وأنه خلاص انتهينا، سنحدث قطيعة ونبدأ نعتمد الأركيولوجيا والأنثروبولوجيا والتاريخ والميثودولوجيا والمناهج التي تعطينا منفذ إلى الحقائق العلمية التاريخ. قال بيكر، ورغم هذا البشر بشر، بقوا متعلقين بإيمانياتهم، بدينهم، مقدساتهم. فبقي السؤال، لم يحله نابليون إلا حلا بقرار سياسي، لكن قرار سياسي لا يحل مشاكل الثقافية والنفسية والإيمانية. هذه المحطة الأولى المتميزة عند بيكاي. بيكاي الطفل، بيكاي المتأمل، بيكاي المتسائل، بيكاي الجريء. قال بعد أن تعبت في البحث عن مضان الحقيقة بين الدين والإيمان، رحت على القرآن. قال ونحن الذين ربينا على أن آخر كتاب ممكن نلجأ إليه القرآن. قال تعمقت في الإنجيل، تعمقت في التوراة، قرأت في مضان الديانات الأخرى. وستجد أخي محمد أن هذه العبارة تتكرر عند كل هؤلاء المهتدين، آخر شيء يلجأون إليه القرآن. قال، وهي كلمة مهمة، وأقبلت على القرآن وعندي يقين جازم أن كاتبه محمد وأنه كتاب بشري
حسب الثقافة اللي عنده،
حسب الثقافة اللي عنده،
نعم،
وأنه ملحول على الله. خطوة ثالثة تميز هذا الرجل وتستحق الإشارة إلى سيرته العطرة. قال آمنت بعد مدة أنه لا جدوى من قراءة القرآن مترجما إلى الفرنسية أو الإنجليزية وهو يتقنهما معا. فقال بدأت أتعلم العربية
على كبر،
وكان على 60 سنة عمره.
يا سلام.
صار بعد ما يدرس صباحا في كلية الطب جامعة السوربون، ويقوم بجراحات مضنية في المستشفى المركزي في باريس المساء، ليلا وهو الذي شاخ عوض يذهب يرتاح في البيت ويشرب قهوة دافئة ويشوف التلفزيون في أيام برد، يذهب إلى معهد لتعلم اللغة العربية ويكابد تعلم لغة صعبة بالنسبة إليه ومعقدة وعلى أخرة من عمره. فإذا به يكتشف الحقائق الآتية، أنه بدون قراءة القرآن بالعربية بلغته الأصلية لن يصل الإنسان إلى مكامن الإعجاز، لأنها دقيقة. وأعطي مثال واحد التفت إليه لأنه طبيب. قال كلمة العلقة في سياق الآيات التي تشير إلى تطور خلق الله سبحانه وتعالى للجنين في بطن أمه، قال العلقة نحن نضع لها مقابل دائما افتراضي تقريبي. قال العلقة لا تترجم في الفرنسية إلا بجملة كاملة، هي quelque chose كي ساكروش، أي الشيء الذي يلصق في الجدار، جدار الرحم. قال العلقة لا تفهم إلا هكذا. قال ليس عندنا في فرنسا مقابل ولا في الإنجليزية مقابل. قال من أدرى محمدا بهذه المرحلة التي إلى 1950 مجهولة غير معروفة، إلى أن شرح الأطباء ملايين الحيوانات في مراحل دقيقة من الحمل، كل شهر، كل سنة، كل يوم، إلى أن وصلوا إلى أن يعرفوا أنه في مرحلة اسمها العلقة. فالرجل قال لابد من أن أعرف أسرار الإعجاز في القرآن في الجانب العلمي من اللغة العربية، وكابد من أجل ذلك أن يدرس العربية سنتين كاملتين وهو عجوز.
يا سلام. في سؤال أنا ربما أستعجل به لأن عليه إشكال، منهم من قال بعد دراساته راح نتعرف على كتبه في الفرعون أنه آمن، ومنهم من قال لا أخفى إيمانه، منهم من قال مجرد متعاطف مع القرآن لأنه عالم. ماذا ترى؟ وكأنك التقيت به.
نعم، أنا استمعت إلى أول محاضرة له وعمري 18 سنة، وكان هو يحكي.
أين؟
في المغرب في كلية الآداب. جانا مدرج بن خلدون، كان الآلاف متكدسين، فكنت أنا أكتب وأنا أبكي، وهو يتكلم الفرنسية وأنا أكتب بالعربي. فلخصت محاضرته وترجمتها فورا. ثم شاء الله أن يزورنا وحضرنا محاضراته وندواته. الرجل إذا قرأت كتبه شممت منها أنه آمن، لأنه يقدم القرآن على التوراة ويقدم القرآن على العلم، ويخلص دائما إلى نتائج أن القرآن يطابق العلم الحديث. لكن إخوة أصدقاء جلسوا إليه في جلسة حميمية مغلقة وسألوا هذا السؤال، فتبسم وقال تكتبون عني؟ قالوا نعم. قال أنا مسلم ولكن لا أريد أن أعلن إسلامي للقوم فيصموا آذانهم ويغلقوا عيونهم عني، أريد أن أبقى حج عليهم بما أكتب وما أحاضر به وما أقول وما أنشر، لأنه أول ما يعلمون أني أسلمت تنتهي حكاية التسامح والانفتاح والاختلاف والتعدد والدليل والعقل والعلم،
كما حصل
ولا أتي إلى التعصب
كما حصل مع جارودي.
وهو أعطى مثال جارودي، قال انظروا إلى أيقونة فرنسا جارودي إلى عقل فرنسا المبجل كيف أصبح منبوذا ومحاصرا ومتهما بكل التهم ومجرزرا إلى المحاكم ومطرودا من 30 أكاديمية دولية كان عضو بها لأنه أعلن إسلامه وتحدى الصهاينة. ولهذا سلطوا على موريس بوكاي حتى وهو لم يعلم إسلامه، سلطوا عليه المأجورين الفتانين. محمد أركون ومعروف هذا الرجل كان يلقي محاضرات وأنا سمعته
العلماني العربي،
أيوة العلماني العربي المدعي أنه يجدد القراءة في القرآن وحكاية إعادة قراءة القرآن وقد جمع كل إشكالات المستشرقين وزاد من تعقيدها في كتاباته. هذا الرجل أنا سمعته بالحرف يقول لي غارودي إلي بوكاي أنستيزي نوتر جناس باسكيل ترايس لسبري دو كورون، يقول إن البكائيين والغاروديين يخدرون شبابنا لأنهم يخونون روح القرآن. ويقول هل يعرف غارودي الشافعي، هل يعرف بوكاي الجويني، ويتبخبخ بهذه الكتب متهما القوم بأنهم لا يعرفونها، إذا لا حق لهم أن يتكلموا. وطبعا حوصر بوكاي رغم أنه لم يعلن إسلامه لأن القوم اشتموا هذا الإسلام. حوصر طرده اليهود من محاضرة في المغرب
في الدار البيضاء،
في الدار البيضاء
أيوة.
في مدرسة ميمونيديس حكى هو شخصيا أنهم دعوه وحاولوا أن يحاضرهم محاضرة مغلقة وقالوا نحن نعلم أن أصولك اليهودية، أن جدك ثالث يهودي ونحن أولى بك وأنت أولى بنا، فجلس إليهم وظنوا أنه إذ أغلقوا عليه القاعة سوف يجاملهم، فبدأ يقول لهم القرآن حق والقرآن صدق والقرآن علم والتوراة والإنجيل محرفة، فطردوه وهموا به أن يؤذوه، وهو الذي حكى هذا لإخواننا التقات الذين هم حكوا لي هذا.
إذن ننتقل إلى فكر غارودي ومراحله العلمية،
إلى فكر بوكاي،
بوكاي عفوا ومراحله،
وهو صنو غارودي.
أيوة
الرجل بوكاي له ثلاثة مشاريع.
أيوة هو عرف بالفراعنة
أي نعم. هذا المشروع الأخير.
أيوة
وهذا الثمرة الناضجة لمشاريعه. لكن الرجل له مشروعان. المشروع الأول الكتب السماوية في ضوء العلم، لأن هذا يجيب عن سؤاله الذي حيره في طفولته الأولى،
اللي هو هذا
الذي هو هذا المترجم تحت عنوان القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، عنوانه الأصلي الكتب المقدسة في ضوء العلم، وهي مقارنة في عدد من القضايا البيولوجية والطبية والفلكية وغيرها من العلوم البحتة، مقارنة بين الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن وما يقوله العلم. والكتاب يخلص بطريقة علمية وباستدلالات مضنية وبتأملات دقيقة لم يصل إلى أحد من المفكرين المسلمين المعاصرين للأسف، إلى أن الرؤية القرآنية هي الأقرب إلى العلم، وأن العلم يصدق ما في القرآن ويكذب كثيرا مما في التوراة والإنجيل.
المشروع الثاني
هذا والرجل يبدي احتراما كبيرا للكتابين المقدسين السابقين، ومع ذلك مع الاحترام ينتقدهما لأنهما يتناقضان مع العلم. المشروع الثاني وهو كتاب لوم دو فيانتيل، ما هو أصل الإنسان،
اللي هو هذا
أيوة نعم المترجم تحت عنوان أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية. مرة أخرى يستعرض تصور القرآن لأصل الإنسان مقارنة بالتوراة والإنجيل ومقارنة بالعلم الحديث، وهذا الكتاب مذبحة حقيقية لنظرية داروين. من أقوى من رد على داروين بعد هارون يحيى التركي هذا الرجل، ولهذا هذا الكتاب فيه رد على نظرية داروين، وفيه مزيد من إضعاف اليقين بالتوراة والإنجيل، وفيه مزيد من تقدير القرآن وتقوية اليقين به. المشروع الثالث وأنا أنصح بالاهتمام به أكثر من غيره، وهو المشروع الأخير والأنضج والأقوى، وهو مشروع موسى وفرعون،
وهو الطريق إلى الإيمان أكثر،
وهو الطريق إلى الإيمان أكثر، لأنه هذا ختم به عمره.
يا ريت تعرض على الشاشة.
مويس اي فرعون، موسى وفرعون، les Hébreux en Égypte، العبريون بمصر. Quelle concordance des livres saints avec l'histoire، ما هي توافقات الكتب المقدسة مع التاريخ؟ هنا يمحض نفسه للتاريخ ويمحض نفسه لجزئية واحدة في التاريخ هم الفراعنة، ولنقطة واحدة هم العبريون في مصر. وهنا أيضا تتجلى عبقرية العلم الذي يقود إلى الإيمان، لأن هذا الكتاب يتأسس على كتاب ذي طابع تقني، لم نعتبره مشروعا من مشاريعه الإيمانية لأنه مشروع علمي.
هذا ألفه قبله
طبعا، هذا ألفه قبله وحصل فيه على جائزة الأكاديمية الفرنسية العلمية وعلى جائزة الأكاديمية الطبية الأمريكية والأكاديمية العلمية الأمريكية حصل فيها على جوائز عالمية، اثنين من أمريكا واحدة من فرنسا.
يقولون جائزة فرنسا ل 1988 تعتبر نوبل فرنسا،
كأنها نوبل فرنسا. وحتى الجائزة جوائز الأمريكية التي أخذ لها ما ليست سهلة.
عنوان الكتاب،
عنوان الكتاب موميز of the pharaohs، لأنه كتبها هو بالإنجليزي، modern medical investigation، لأن الرجل هو واضع نظرية التشريح التاريخي. إحنا ما نعرف إلا التشريح المعاصر، التشريح التاريخي، لأنه اشتغل 35 سنة على تشريح المومياوات. وقصته مع المومياوات قصة جميلة جدا وطويلة وعريضة وممتعة. وهذا الكتاب لا يشتغل بقضايا الإيمان، لكن النتائج التي أخذت منه 35 سنة لتأليف هذا السفر هي التي سيطبقها هنا بمقارنة مع القرآن ومع الإنجيل ومع التوراة،
ثم يقوده إلى الإيمان.
ثم يقوده إلى الإيمان.
نريد بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم عن هذا الكتاب وكيف سمحت له مصر أيام الرئيس أنور السادات بعد أن عالج
أخاه
عصمت، ففتح له الأهرامات والمومياءات وبعد الفاصل نكمل. الأستاذ أبو زيد الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب، حديثنا اليوم نستكمله لكي يعرف المشاهد عن الطبيب الفرنسي موريس بوكاي الحاصل على الجوائز المتعددة في رحلته من خلال الطب ودراسة الفراعنة والكتب المقدسة إلى الإيمان أو الإسلام. وقلنا عنده ثلاث مشاريع، المشروع الأهم والأخير الذي تكلمت عنه، لماذا اهتم بالمومياءات؟ وكيف قادته هذه المومياءات إلى الاقتراب من القرآن الكريم ومن الإيمان؟
بدأت قصة موريس بوكاي مع المومياوات بقدر الله اللي بيسمونه صدفة. ككل فرنسي أوروبي يحب يطلع على إجازات، ذهب إلى مصر التي تشد إليها كل سواح العالم. فذهب إلى مصر يزورها وهو شاب، فأخذته مصر وابتلعته، فقضى بعدها 35 عاما يقضي 11 شهرا في عمله كأستاذ في كلية الطب وكجراح، والشهر اللي هو شهر العطلة ينزل إلى مصر ينقب في كل المومياوات، ينقب في كل المتاحف، ينقب في كل القبور، ينقب في كل الأهرامات، ينقب في المخطوطات، في المسلات، في الآثار، في الحفريات. صارت عشقه الأبدي. وهكذا صار جارودي طبيب وأنتروبولوجي، طبيب جراح وجراح للمومياوات، طبيب وأستاذ في كلية الطب، وعالم علماء التاريخ الذي فرغ نفسه فقط لعلم تاريخ الفراعنة المصريين اللي مسمى بالفرنسية إيجيبتولوجي. ولهذا كانت رحلته مع هذا التخصص التي أثمرت هذا الكتاب العلمي
مرة ثانية وتعرفي بسرعة،
الذي هو موميز of the pharaohs، مومياءات الفراعنة. وقصته عجيبة مع الرئيس أنور السادات. الرئيس أنور السادات ويعلم تردده على مصر، وكان أحيانا يستقبله ويكرمه، سأله أن يجري جراحة لأخي عصمت السادات اللي كان في حالة خطيرة. فقال له أنا كبرت في السن وارتعشت يدي وتركت الجراحة من زمان، وأنا أشتغل الآن بالتدريس والتأليف. فقال له أنا لا أستأمن على أخي إلا أنت. فيقول هو سرا صلى ركعتين، توضى وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل وراح أجرى جراحة لعصمة السادات. كان نسبة الأمل 1%. فشوفيها، فاستبشر السادات وقال له أطلب ما شئت. لو غير هذا الرجل كان يطلب امتياز تجاري، شركة استيراد وتصدير، يأخذ عقارات. قال له أنا أريد فقط أن تسمح لي أن أطلع على المومياوات التي حذفت من المتحف لتهالكها، وأخرجت من النور ومن النفس البشري، وحفظت في ثلاجات في أقبية مظلمة.
شوف عشق المعرفة والحقيقة.
قال له استثناء هذا أمر صعب، اتخذنا القرار بحماية هذه المومياوات التي تهالكت من التلف، لكن استثناء لك أنت
فضل.
فبدأ يبحث إلى أن وقع على المومياء المرشحة أن تكون مومياء فرعون الغريق. فطلع في هذا الكتاب، ثم في هذا الكتاب،
الكتاب الثاني،
توصيت الكتاب الثاني اللي هو موسى وفرعون،
اسمه بالفرنسي
اللي هو قراءة موريس اي فرعون ليزيبرو اون ايجيبت quelle concordance des livres saints avec l'histoire. Moussa wa Pharaon, al-Ibriyuna bi Misr, ma hiya at-tatabuqat aw at-taqabulat ma bayna al-kutub al-muqaddasa wa at-tarikh. سيقدم توصيف علمي بعد أن أخذ الإذن من السادات ذهب إلى فرنسا وجاء معه بفريق بحث علمي مكون من 5 هو الجراح واحد متخصص في التشريح الضوئي واحد متخصص في العلم التاريخي الفرعوني أكثر منه ومقرر واشتغلوا 5 سنوات في هذه الجثامين اللي هي مخبأة
عجيب
لكي يخلص إلى أنه يرجح أن إحداها هي جثة الغريق وصورها وشرحها جيدا وبين أن فيها أثر للغرق عن طريق إمساك الصخر به في تكسير من الأضلاع الأمامية وفي ثقب من الخلف وأذكر أنه في محاضرة في المغرب ذكر عبارة كلمة وردت في حديث نبوي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه فرعون استل من بين الصخر الذي أمسكه وطلع إلى السطح من جديد وقذف به البحر فلما رجح أنها هي الجثة الأقرب أن تكون لفرعون تعرف أنه أولا كتب التاريخ الأوروبية متأثرة بالمركزية الإنجيلية والتوراتية لم تفكر قط في أن تبحث في هذه المواد رغم أن الفرنسيين والإنجليز احتلوا مصر طويلا لأنه الفكرة التي عندهم أن فرعون غرق ثم ذاب في البحر تلاشى القرآن وحده
قال
الذي قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من خلفك آية وهذه النقطة التي قرعت قرعا
سمعا
عقل وسمع وذهن وبصر موريس بيكاي ففكر أن تكون المدخل إلى أن يصبح هذا الكتاب العلمي هذا الكتاب الإيماني أن تطبق نتائج هذا الكتاب هنا كيف؟ الرجل بدأ يقرأ في النقوش بدأ يقرأ في المسلات بدأ يقرأ حجر رشيد مرة تانية اللي كان العالم الفرنسي تشامبليان استطاع من خلاله أن يكشف
فك الشفرة
فك الشفرة لأنه وجد النص الإغريقي مقابل النص الهيروغليفي أعاد قراءة التاريخ الفرعوني بدأ يقرأ في الهيروغليفية ويتعلمها يقرأ الإغريقية يقرأ اللاتين يتعب من أجل أنه يمسك 35 سنة يا أخي يمسك بهذا التاريخ فأنتج هذا العمل الذي أوصله إلى حقيقة مذهلة أن الرواية القرآنية لقصة فرعون ولقصة العبريين بني إسرائيل في مصر دقيقة ومذهلة ومتطابقة مع واقع التاريخ الحديث التي بدأت مع حملة نابليون وما بعد في حين أن روايات الإنجيل والتوراة خصوصا التوراة لأن الإنجيل لا يكاد يحكي شيئا ذا بال في هذا الموضوع رواية الإنجيل فيها تناقض فيها هلهلة أكثر شيء رواية التوراة أكثر شيء فيها تأثير ثقافة العصر وخرافات العصر والرواية الشفوية المتداولة غير المضبوطة اللي مليئة بالتزيدات والنقائص وهذا هو الذي يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية وإيمانية عليا وهذا هو الذي يجعل بين دفتي الكتاب لقاء بين العلم والإيمان من مستوى لا نظير له في كثير من الكتابات ولهذا أنا أستأذن أخي في أن أقف على بعض الدقائق التي يمكن أن تبين لي المستمع وللمشاهد ما معنى أن الرواية القرآنية مذهلة في دقتها في حين أن الرواية الإنجيلية والتوراتية مهلهلة سوف أعطي مثال واحد
تريد أن تقرأ نصا
أعطي مثال واحد وأقرأه من النص
دكتور يعني نحن نشاهد في البرامج العلمية الغربية أيضا كتب تملأ الطاولات والقراءات والصفحات وهذا مقصود فيا جماعة يعني ليس دفعا للملل لكن هذا هكذا تقرأ الحقائق ويبحث
صحيح.
عن
صحيح لجارودي طريقة في البحث مثل النمل يمشي
بوكاي تقصد
بوكاي يمشي زي النمل واحدة 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 لن يصل ولهذا لو أردت أن أستدل بمثال من تحليله قد أقرأ صفحات حتى نحصل على معلومة واحدة
أيوة.
لكني أقترح على المشاهدين أني أمشي للفصل الختامي الذي فيه الاستنتاجات وقسمه إلى قسمين
هذا صفحة كم؟
الصفحة يا سيدي تبدأ من 246 245 يقول aperçu de l'histoire des recherches et de leurs résultats نظرة عامة عن التاريخ الأبحاث وعن نتائجه ثم يذهب إلى القسم الأول في هذه النتائج ليبين أن التوراة أخطأت في كثير مما جاءت به من تاريخ الفراعنة وتاريخ المصريين بالمقارنة مع العلم الحديث. Les succès précédents appellent le recours à des moyens nouveaux. فشل الأفكار السابقة اللي لها منشأ توراتي تدعو إلى البحث عن وسائل جديدة.
أيوة.
بعد ذلك يضع العنوان الآتي: Les concordances principales du récit biblique avec le savoir moderne. ما هي التطابقات التي بين التوراة وبين الحقائق العلمية الحديثة في تاريخ الفراعنة؟ فإذا بها تطابقات هزيلة تملأ صفحتين ونصف، أي ما تبقى من الحقيقة من التوراة الأصلية التي أوحى بها الله إلى موسى بعد أن طالت هذا التحريف.
طيب إحنا معاك يا دكتور، نأخذ فاصل قصير ونرجع نكمل النصوص.
ممتاز.
الأستاذ أبو زيد الإدريسي، أستاذ اللسانيات في جامعة الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء، نستكمل الحديث عن رحلة الطبيب الفرنسي موريس بوكاي في 40 سنة في البحث عن الحقيقة في دراسته للمومياءات والفراعين المصرية، حتى وصل إلى الحقيقة القرآنية بعد مشروعين: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم موريس بوكاي، ثم أصل الإنسان موريس بوكاي، المشروع الأكبر اللي هو بين يدينا في كتابك الذي تقرأ مرة ثانية.
موسى وفرعون.
موسى وفرعون. دكتور، احنا تكلمنا كلام عام في النصوص، ذكرت أنه رفض الرؤية الإنجيلية أو التوراتية لقصة موسى وفرعون، ونريد تفاصيل رأيه في 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 القرآن وموقفه وتفاصيله حول قصة موسى وفرعون.
في استنتاجات بوكاي يخصص فصل بعنوان particularité du récit coranique، خصوصيات السرد القرآني، فيعطي أمثلة. يقول: بعيدا عن مبالغات التوراة التي بالمناسبة يسجي لها كل احترام في عدد اليهود الذين خرجوا مع موسى، في التأكيدات التوراتية التي لا يمكن أن تقبل، des affirmations bibliques inacceptables، غير مقبولة، فيما يتعلق بزمن ظهور يوسف، استعمال الجمال في النقل، اسم ملك المصريين في ذلك الزمان، وكلها أخطاء شنيعة لأنها تناقض العلم. يقول: بالمقابل، ces deux points à l'époque de la communication du Coran، le livre n'évoque ni pharaon ni chameau du temps de Joseph. أما في القرآن فهناك تجنب لهذه الأخطاء وهناك ذكر لحقائق مقابل مذهلة. خليني أخذ من بوكاي 3 حقائق هائلة.
أيوة.
الحقيقة الأولى أن القرآن الكريم يسمي ملك المصريين زمن يوسف ملك، ويسمي ملك المصريين زمن موسى
فرعون،
فرعون، ويذكر موسى وفرعون 68 مرة، ويذكر الملك ويوسف يمكن 15 مرة. قال: أنا ما انتبهت إلى هذا. قال قسيس حاقد في محاضرة اللي قام وقال لي: لماذا القرآن يقول الملك ويوسف ويقول فرعون وموسى وهو تاريخ واحد،
مصر كلهم في مصر؟
قال: لما عاد يقرأ حجر الرشيد ويقرأ الكرونولوجيا لعلم ترتيب الأحداث وهو فرع من التاريخ، ماذا يجد؟ يجد أن يوسف بكل دقة كان زمن الهكسوس،
بالضبط، ملوك،
والهكسوس ملوك أبوا أن يتسموا بالفراعنة لأنهم أجانب.
صحيح.
سطوا على مصر من العراق واستعمروها، هم تميزا رفضوا أن يسموا بالفراعنة، والشعب المصري رفض للاحتلال، رفض أن يسميهم فراعنة، لهذا اسم لملوكهم الوطنيين. القرآن الكريم وهو يتحدث عن يوسف ولا مرة أخطأ حاشاه وقال فرعون ويوسف،
بالضبط.
ولما جاء يحكي عن موسى الذي جاء بعد يوسف بأربعمائة سنة وقد انتفض المصريون وحرروا بلادهم وطردوا الهكسوس وفر الهكسوس إلى العراق من جديد، وعاد الفراعنة يحكمون ونقلوا عاصمتهم من طيبة مرة أخرى إلى منفس، عاد القرآن يقول 68 مرة موسى وفرعون
مواطنون.
الجميل هنا أخي، وهذا ما لا يقوله بكاي أنا أشير إليه، ليس المهم في القرآن دقة، فكتب الرياضيات ربما أكثر دقة، كتب الفيزياء أكثر دقة، كتب المنطق أكثر دقة.
ما نستطيع أن نقول أكثر دقة طيب دكتور، أقصد دقيقة.
أكثر دقة يعني. معناه أنه أنت في الرياضيات تحكي دقة يعني مبالغ فيها. لونغستروم اللي هو واحد من مليار جزء من المليمتر أكثر.
أقصد دقة. نوع الحسبة.
أقصد نوع الحسبة. وليس العظيم في القرآن مثلا جمالية الأسلوب، في بعض كتب الأدب قد يكون فيها تهويمات خيالية وصور بلاغية. لكن أن يجمع القرآن بين جمالية الأدب ودقة العلم، هذا ليس متاحا لكتاب، وهذا مدخل للإعجاز يستحق منك حلقة أخي. لماذا؟ لأنه قد تجد كتاب دقيق وجاف، قد تجد كتاب فني ومهوم، لكن أن تجمع الدقة. أنت وأنت تقرأ قصة يوسف هل تحس بدقة الرياضيات والفيزياء؟ بلى، قصة أدبية جميلة، لكن والقرآن يحكي بهذه اللغة الجميلة، قمة التدقيق. موسى وفرعون، يوسف والملك، هذه هزت بكاي هزا ورجته رجا، حتى قال أنه بفضل القرآن أعدنا التحقيب الذي هو الكرونولوجيا، أي وضع الحقب، وصححنا موقعه، وكانت كتب التاريخ نقص المعلومات قد انزلقت بتتابع المراحل وتتابع المحطات انزلاقا. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية أن القرآن الكريم ينفرد عن بقية الكتب السماوية بالإشارة إلى أن الله أخرج فرعون إخراجا من الماء ونبذه في العراء وأبقاه ليكون لمن خلفه آية
عبرة.
هل كان يتوقع المفسرون المسلمون الكرام وهم يفسرون القرآن قبل ظهور علم الفرعونيات والمياوات أن الله يقصد بلمن خلفك كل هذه القرون إلى اليوم، وأن يأتي جارودي وأن يأتي بكاي ويؤلف كتاب ويصور صورة الفرعون ويصور ما عليه من كسور وآثار الغرق وآثار المياه المالحة عليه ويحللها تحليل بالمختبرات العلمية بالتصوير الإلكتروني؟ من كان يتصور أن لمن خلفك آية تأتي إلينا وتخلد في كتب وتخلد في أفلام وصور وتوثيقات؟ فيقول بخلاف كل تفاسير التوراة التي تزيدت من عند العبريين والحخامات أن الله بدد جسد فرعون وفتت عظامه ولحمه في الماء وذاب أكلة الحيتان، القرآن يقول نحن نخرجك لتكون ونخلدك. فهذه أيضا هزته هزا لدرجة
ذكرها بفرنسي
نعم. يقول مثلا يقول لا دينوميناسيون دو سوفران دو ليجيبت دو طون دو جوزيف، تسمية الملك المصري زمن يوسف، ليكزيستانس دو سو هامان، وهذه النقطة الثالثة اللي نركز عليها، قال ولا مرة إشارة إلى هامان في التوراة والإنجيل. التوراة التي تدعي أنها مختصة في تاريخ اليهود وهذا تاريخهم وهم أولى به، لا تذكر هامان.
وهامان مشكلة في التاريخ وشبهات
الوثائق،
شبهات مستشرقين ضد القرآن.
وقف
قالوا ما في هامان،
لا وقف علميا بالتحليل الهيروغليفي
على وظيفة
واضحة لرجل مميز، هو الرجل الثاني في الهرم السلطة قبل السحرة وقبل الكهنة بعد الفرعون وهامان، وحل المعنى اسمه إلى أنه يكون وزير أشغال، وزير منشآت اللي يبني الأهرامات والمسلات وغيره. والقرآن يقول وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فأقتله. فيقول ولا مرة، لا وجود شخصية اسمها هامان، القرآن وحده يثيرها والحفريات والنقوش تؤكدها، وهذا قال يستحيل أن يكون عند محمد. الأجمل من كل هذا يا أخي أنه يقف وقوف طويل وعميق ولذيذ إذا جاز الوصف على حقيقة. يقول يجوز أن يقال أن المعلومات زمن نزول التوراة كانت ناقصة، وتطور العلم في زمن محمد وقدم معطيات فاستفاد منها محمد في القرآن. يقول بالعكس، يجيب أطروحة لعالم تخصص في ما نعلمه عن الفراعنة زمن البطالمة والرومان والبيزنطيين، وهذا الرجل لما كتب هذه الأطروحة كان يكتب كتاب في التاريخ،
ما له شغل،
ما له شغل أنه يثبت القرآن لما يثبت القرآن، ويلخص هذه الأطروحة في صفحات مركزة ليقول بكل دقة أنه بالعكس فني التاريخ ونسي، وفي زمن القرآن زمن نزول القرآن أصبح الجهل بشيء اسمه تاريخ الفراعنة مطبق في الحضارة الإنسانية. والسبب ماذا؟ سبب هو انتقال الرومان إلى المسيحية، مما جعل عندهم عقيدة تطهرية جعلتهم يهدمون ما استطاعوا من الأصنام،
ويهجرون،
يتخذون القرار بإغلاق كل المعابد، إغلاق الأهرامات، ويأتي بملوك رومان يقول أبيزانس en 391 l'empereur Théodore Ier décrète la fermeture de toutes les temples païens de l'Empire. في بيزنطة سنة 391 ميلادية الإمبراطور تيودور الأول يصدر ظهير فرمان سامي بإغلاق جميع المعابد الفرعونية، لأنه كانت بيزنطة تحكم مصر وسكرتها. قال يقول بالحرف: بفضل هذه الأطروحة عرفنا أنه زمن نزول القرآن دخلت البشرية في جهل عميق بتاريخ الفراعنة، في حين بالمقابل في زمن نزول التوراة كان التاريخ الفرعوني حيا زاخرا ومكتوبا بلغتين. يعطي مثال آخر هائل جدا: في حريق مكتبة الإسكندرية للمستشرقين والحاقدين نسبوها إلى عمر بن الخطاب وطول فيها جرز زيدان في تاريخه المزعوم، هذا الحريق تم تعليم أنه كان سنة 47 قبل الميلاد، أي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرون. وينك يا عمر بن الخطاب الذي قيل فيه إنه لما سأله عمرو بن العاص أني وجدت مكتبة قال إن كان فيها حق فالقرآن يغني عنه، وإن كان فيها باطل فلا نريده فأحرقها. هي كذبة كبيرة. قال: في حريق مكتبة القاهرة الإسكندرية التي اتخذت بأمر من الإمبراطور ضاعت كل كتب تاريخ الفراعنة، ومنها تاريخ لمؤرخ كتب كتاب من 30 مجلد عن تاريخ مصر اسمه مانيتان، وقال ضاعت كل الكتابات التي كانت مكتوبة بالإغريقية والفرعونية، كتبها متأخر الفراعنة الذين هم البطالمة البطليموس الذين انتقلوا من الإغريق إلى بلاد مصر وأعجبوا بلاد مصر وكتبوا تاريخا مزدوجا بين الإغريقية والمصرية.
المعنى جدا واضح يا دكتور. قبل أن أختم للفاصل المقبل بس تعرفنا مرة ثانية على الكتاب الذي تقرأ منه لموريس بوكاي الطبيب الفرنسي الذي قاده دراسته الفرعونية إلى الإيمان والإسلام.
هذا اسمه موسى وفرعون، تاريخ العبريين في مصر، والمؤلف موريس بوكاي، وهو تمر لهذا الكتاب الذي هو مومياوات الفراعنة.
له أيضا
رحلة 35 سنة في التحليل العلمي المواث كل صور ورسومات عن المواث وعن المعابد. هذا الكتاب العلمي المحض التقني المحض أوصل إلى هذا الكتاب الذي هو قراءة في هذه النتائج العلمية على ضوء القرآن والإنجيل والتوراة، لبيان أن الإنجيل ليس له ما يقوله في هذه القصة، وأن التوراة تقول قولا محرفا، وأن القرآن يقول قول متقدم على العلم أحيانا ومطابق للعلم أحيانا.
وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. الأستاذ أبو زيد المقري الإدريسي، نحن في الفاصل الأخير، الفقرة الأخيرة من حلقتنا العلم يدعو إلى الإيمان أو رحلة عالم إلى الإيمان، عن ظاهرة موريس بوكاي الفرنسي الطبيب وقصته الطويلة مع المومياءات ودراسة الكتب المقدسة، وكيف قاده دراسة المومياءات الفرعونية إلى الإيمان بالقرآن الكريم على أنه وحي قاطع من الله سبحانه وتعالى لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك. ماذا تريد أن تقول أيضا بعد أن أسأل، أليس هنالك من تحفظات على كلامه أيضا مهما كان جهده جهد بشر، نحن الفكرة الكلية نؤمن فيها؟
صدقت، ونحن نعرض هؤلاء العمالقة، مبدأنا في الإسلام تقدير الرجال لا تقديس الرجال.
أيوة.
ونحن نستفيد من علمهم ونزداد به إيمان، لأن الله جعله بينة وجعله آية وجعله حجة على القوم الذين قد يقولون القرآن نزل بالعربية وذاقه العرب بالعربية ونحن ضحايا العجمة، فإذا بالقوم يؤلفون لهم كتبا بلغاتهم من داخل فكرهم من داخل منطقهم بمفاتيح عقولهم لا مغاليقها، لكي يوصلوهم ويوصلنا معهم إلى مزيد من الإيمان وإقامة الحجة.
دكتور، أسماء كثيرة ذكرتها قبل قليل، أنهم يعني حتى لا يدركنا الوقت لتذكرهم ممن آمنوا.
نعم، قبل هذا أريد أن أقول فقط أنه إثارتنا لرجل مثل موريس بوكاي الغرض منه أن نستفز عقول المسلمين لقراءة هذه الكتب التي لا يقرؤونها، للاهتمام بهؤلاء الأعلام الذين لا يعرفونهم، لمزيد من الاعتزاز بدينهم وقرآنهم على ضوء هذه المعارف الحديثة التي أفنى فيها الناس وأعمارهم. لكن مش معنى هذا التعصب لهؤلاء أو تقديس ما يقولون. كثيرون ردوا على موريس بيكاي وناقشوه، وأنا وقفت على بعض الحقائق يعني التي لا تمس جوهر الرجل وجوهر عمله. وقع في بعض الأخطاء بسبب جهله بعلم الحديث، فخطأ بعض الأحاديث وقال إنها تقدم رواية مخالفة لرواية القرآن. أخطأ بسبب أنه لم يتقن العربية، قرأها سنتين فقط، هذا ليس كافيا لكي يصبح عالم لغة، ولم يكن عالم لغة ولا ادعى ذلك لنفسه. أخطأ بسبب تأثير الموروث الغربي السابق. أحيانا يقع له استشكال لأنه يحتاج إلى معلومة بسيطة
غير محيط يعني مهما كان.
نعم، الرجل مثلا تعب شديد لأنه وجد أنه من الأخطاء الفاضحة والفادحة في التوراة أنه في زمن يوسف كانوا ينقلون الميرة في زمن تدبير سيدنا يوسف للجفاف وتوزيعه للقمح على الناس، أنهم كانوا ينقلون على الجمال، وهذا غير موجود بالمرة، ولا أثر للنقوش ولا. فلما تجوجد في الإسلام وفي القرآن العير، فلما فصلت العير الرجل تعب، معنى أن القرآن في هذا الخطأ أيضا، إلى أن اكتشف حقيقة بسيطة أن العير لا تعني في اللغة العربية فقط قافلة الجمال، لكن تعني كل الدواب، قافلة البغال عير، وقافلة الخيل عير. فقال إنه فرحا شديدا بمعلومة أعطاه إياها جاك بيرك اللي كان أكثر اطلاع منه، اللي ترجم القرآن، وإن كان ترجم مغردة عندما قالوا لا العير وش لها علاقة بالبعير. العير هي قافلة الدواب الناقلة، قد تكون جمال وقد لا تكون جمال. فالرجل أحيانا كان يعاني بسبب ضعف، وهي حجة علينا نحن ندعي أننا عرب ونعرف العربية. وبغض النظر عن كل هذا وبدون تعصب لهؤلاء الرجال ودون تقديس لهم مع الاستفادة منهم، أحب أن أشير إلى أنه لم يكن وحده في هذه المعاناة، لكن مدرسة كاملة من الذين رحلوا إلى ربهم وكدحوا إليه كدحا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقيه في الآخرة للحساب، لكن ملاقيه في الدنيا للإيمان. نحن نخجل من أنفسنا كمسلمين، وجدنا إيمانا جاهزا واتصالا مباشرا بالقرآن طريق اللغة العربية التي ورثناها بغير جهد منا ولا فضل، في حين آخرين، يا أخي روجي جارودي
فيلسوف فرنسا الأكبر،
فيلسوف فرنسا الأكبر، ليوبولد فايس اليهودي النمساوي الكبير،
طريق إلى مكة،
مارغريت ماركوس اليهودية الأمريكية، وليس فقط هؤلاء الذين أسلموا، حتى الذين ما أسلموا أو ربما الله أعلم أخفوا إسلامهم، ويل ديوران صاحب أعظم كتاب في تاريخ الحضارة 50 مجلد، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه قادر أن يعيد إنتاج هذا العمل، حتى لو كان فريق عمل، حتى لو كان جامعة كاملة. ويل ديوران على قلة ما خصص للمسلمين، لأنه طبعا يعاني المركزية الغربية، فأرخ لتاريخ الغربيين أكثر من غيرهم، كيف أنصف الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي وإنجازات المسلمين في مجال الأخلاق والتشريع والرحمة بالآخرين. إسرائيل شحاك وقد مات يهوديا، كان أستاذ في كلية العلوم بجامعة تل أبيب، عندما وصل إلى نقطة كل اليهود تباكون فيها قضية اضطهاد اليهود والهولوكوست، قال أما المسلمون فلا، لأن شريعتهم كانت تمنعهم من الظلم وتحرم عليهم أن يؤذوا الآخرين لاختلاف في الدين. ليوبولد فايس أسلم الحمد لله، ولكن رجل كان يهودي عنده ثقافة يهودية وفيلسوف متأمل ورجل متعب في كتابه الطريق إلى مكة، يتعب حاله إتعابا. هؤلاء العمالقة الذين كانوا مؤمنين وكانوا يحبون المسيح وكانوا متعصبين لدينهم اليهودي، كيف عادوا بعد رحلة طويلة، كيف بدأوا بالشك والإلحاد وانتهوا إلى الإيمان بعد 30-40 سنة. جارودي أخذ 40 سنة، هذا الرجل أخذ 35 سنة في دراسة التاريخ الإيجيبتولوجي كما يسمونهم. مارغريت ماركوس كتبت عن حيرتها وعذابها رغم أن أسلمت شابة، لكن بعد سنوات من المعاناة ذهبت إلى سجن الأمراض العقلية سنتين، فرض أنها كانت على حافة الجنون وهي تبعد عن الحقيقة. وإيميلي براملت التي كتبت كتاب إني آمنت ربكم فاسمعون،
أي والله عرفت،
شيء رائع جميل جدا. فهؤلاء جميعا يمثلون زبدة العقل الغربي، نخبة العقل.
طيب العقل الغربي الذي يقبل الرأي الآخر، لماذا عندما أسلم عقل فرنسا الأكبر روجيه جارودي الفيلسوف رغم ملاحظاتنا على أخطائه الكثيرة في فهمه، لماذا يعني حاربوه حربا شنيعة، بل قيل أن جثته قد
أحرقت.
تلاعبوا
في الإجراءات الإدارية وسرعوا به قبل ما يجوا عائلته وأحبابه وأحرقوه، قالوا خلاص يعني ما عندنا إمكانات كذا إلى آخره وأحرقوه.
ماذا تفسر هذا دكتور؟
والله يا أخي الغرب ضحية الحرب على الإسلام وحرمان الأوروبيين الإسلام، النخب العلمية عندهم بريئة، المواطنين براء، لكن عندهم عقدة نوعين من البشر أشرار، السياسيين ورجال الكنيسة. وهؤلاء يستحقون أن يوصفوا بقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوة. جارودي كان عضو في 30 أكاديمية علمية، كان في آخر حياته يعاني من مشاكل تتعلق بالإنفاق على العيش لأنه حرم كل مصادر العيش
وعلى الصحة.
كان يطلع يا أخي على التلفزيون يعطلون البرنامج. مرة طلع التلفزيون من أجل نصف ساعة لكي يشرح جماليات لجوكوند دي موناليزا. استغرق كفيلسوف جمالي في شرح أسرار هذه اللوحة، فعطلوا بث الأخبار وكتبوا تحت أنه نخلي جارودي يكمل ساعتين هو يحكي. الرجل اللي كان ملك التلفزيون الفرنسي صار يكتب كتيب يسميه لو دروا على ريبونس، حق الرد، ويدافع عن حق الرد لأنهم منعوه منه في دولة تدعي أنها أول من كرس هذا الحق في تشريعاتها وفي ثقافتها.
تنوير الحداثة،
الاختلاف، الحرية. يقول أنا درس من أيام جون لوك الذي كتب رسالة في التسامح في القرن السابع عشر. أنا كنت يا أخي مرة في برلين أتجول، فوجئت بصيدلية مكتوب عليها بالعربي صيدلية النور. دخلت وجدت صيدلاني ألماني، صحيح متزوج مغربية محجب لكن ألماني. سألته قال أنا مسلم شاب ما شاء الله له وضيء بنور الإيمان. قلت له يا أخي بإيجاز هل تسمح لي أن أسألك هذا السؤال لماذا أسلمت؟ قال وأنا طالب الثانوي كان عندنا وإحنا علميين مهمتنا التاريخ والأدب مادة اسمها الثقافة العامة يدرسون فيها الأديان. قال لاحظت على الأستاذ شيئا، إذا حكى في المسيحية أو اليهودية أو البوذية حكى بانفتاح، إذا جاء الإسلام تعطل عقله وخلقه وصار يحكي شتيمة. قال فهذا الذي استفزني لقراءة الإسلام فأسلم.
الله يجزيك خير دكتور أبو زيد الإدريسي، بارك الله فيك وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مشكور يا دكتور.
الله وبركاته.